ربي يسره أعين بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا، احفظ لنا نساءنا، ورب لنا أولادنا، واجعلهم قرة عين لنا، اجعلهم صالحين مصلحين. اللهم احفظ لنا من نحبهم فيك، بارك في أعمارهم وأرزاقهم، جزاكم الله خير، بارك في أهلهم وذرياتهم، اشف مريضهم وارحم ميتهم، أذهب همهم وحزنهم، أبدلهم فرجا وفرحا. احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين، احفظ حيهم وارحم ميتهم، وارزقنا الأدب معهم يا كريم. احفظ يا ربنا صالح الإنس والجن، واعف يا ربنا عن مسيئهم ومقصرهم، وارزقنا الإخلاص والمتابعة في الأقوال والأعمال وسائر الأحوال. نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب مدارستنا وشرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالرحيق المختوم لصفي الرحمن المبركفوري رحمه الله تعالى، كتاب ماتع في سيرة النبي المعصوم محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، ومع اللقاء 16 بعد 200 في بدايته. أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، ما زلنا مع الفصل الختامي لهذا الكتاب الماتع، والذي كان بعنوان إلى الرفيق الأعلى. تكلمنا عن لحظات احتضاره عليه الصلاة وأزكى التسليم. مات يوم الاثنين من 12 من شهر ربيع الأول، وللأسف أهل الأهواء اليوم يحتفلون بيوم مماته باسم المولد، فما ولد النبي في شهر ربيع الأول يوم 12، ولم يثبت هذا بدليل قط، إنما اختلف أهل السير على أكثر من 30 قول في يوم مولده. ثم إنه لما ولد ما كانش في أشهر عربية يؤرخ بها في الأصل، كان يؤرخ بالأشهر الميلادية. ولد في عام الفيل سنة 571 من الميلاد، ما كانش في أشهر عربية يؤرخ بها، لا ربيع أول ولا ربيع ثاني، إنما بدأ التأريخ بالأشهر العربية في خلافة عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أرضاه. إذن الذي يحتفل هذا المسكين الذي لا يعي ولا يفهم، إنما يقلد تقليدا أعمى، إنما يحتفل اتباعا للهوى والبدعة والرأي. وطبعا الذين اخترعوا المولد هم الدولة العبيدية الشيعية الباطنية التي حكمت المغرب ومصر، وكان الزعيم لهم يسمى المعز لدين الله الفاطمي، وهذه أسماء يعني سهلة تطلق، وكان باطنيا رافضيا، وهو الذي بنى مدينة القاهرة، عشان كده اسمها القاهرة مدينة المعز. وهم دول اللي أنشأوا الموالد، مولد النبي، مولد الحسن، مولد الحسين، مولد لعلي، مولد لزينب. لماذا؟ حتى ينشروا البدع ويقضوا على السنن ويهدموا الإسلام باسم حب آل البيت. وآل البيت منهم براء. آل البيت كانوا أشد الناس اتباعا للمنهج لكتاب الله وسنة النبي. فالذي يريد أن يحقق المحبة لآل بيت النبي إنما يتبع هديهم ومناهجهم، مش تجعل قبورهم مشافي من دون الله عز وجل. سيدي فلان يشفيني والشافي هو الله، وطواف وتبرك ونزور، نسأل الله السلام. فإذا مات النبي عليه الصلاة والسلام التسليم يوم 12 من ربيع الأول، وكان يوم 2. إنما الثابت أنه ولد يوم 2، إمتى بقى مش مذكور لا بدليل، هل في شهر رجب ولا في شهر رمضان ولا في شهر ربيع، طب الأول ولا الثاني، لا يوجد دليل، بل أقوال تعددت حتى يعي هؤلاء من أصحاب الأهواء والبدع الذين يحتفلون بيوم موته المحقق الثابت في السير وفي السنن، نسأل الله السلامة. وعشنا لحظات المرض والاحتضار وانتقال النبي عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى، ثم حال الصحابة بعد ذلك، ثم استخلاف الصديق، ثم بدأنا نقف أمام البيت النبوي. ذكرنا أمهات المؤمنين زوجات النبي الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم، وبدأنا في الخاتمة بعنوان الصفات والأخلاق. وما زلنا في الدروس الماضية رأينا وصف نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم من خلال أم معبد الخزاعية، ثم من خلال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. في هذا اللقاء نواصل ما بدأناه. يقول المصنف: وفي رواية عنه، أي عن علي رضي الله عنه، أنه كان ضخم الرأس، ضخم القراديس، طويل المسربة، إذا مشى تكفأ تكفيا كأنما ينحط من صبب، كأنما ينحط من صبب. مرة ثانية، هذا الحديث في جامع الترمذي مع شرحه تحفة الأحواذي. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه واصفا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أنه كان ضخم الرأس. ضخامة الرأس علامة كمال وقوة وجمال. قال: ضخم الكراديس. ايه الكراديس؟ الكراديس جمع كلمة كردوس، والكردوس اللي هم أعالي العظام، رؤوس العظام، يعني الركب، العظام اللي في الأعقاب، ففيها قوة، دليل على قوة البنية، لأن النبي أوتي قوة 40 رجل كما وردت النصوص، فكان فيه قوة بدنية عجيبة عليه الصلاة وأزكى التسليم، وكان أشجع الشجعان. فتعرف القوة من خلال رؤوس العظام، يقول لك العظام قوية، بخلاف الضعيف يقول لك عنده هشاشة عظام، إذا مشي التاني صح كده يعرج. ليه؟ لأنه البنية غير قوية. إنما النبي عليه الصلاة والسلام كان عظيم القراديس، يعني العظام قوية، رؤوس العظام قوية، دليل قوة وكمال. طويل المسربة عليه الصلاة وأزكى التسليم، إذا مشى تكفأ تكفيا كأنما ينحط من صبب. يعني يتكفأ، أنت عارف اللي بيكون يأتي من علو فتجد عنده همة في السعي، يمشي بقوة، ينصب زي بينحدر كده بقوة، مش بعض الناس اللي يمشي يعني مشيته كسلان. الكسل دليل ضعف، إنما قوة البدن تجد الإنسان عنده إيه؟ همة ونشاط في مشيته عليه الصلاة وأزكى التسليم. وعن جابر بن سامرة رضي الله عنه قال: كان ضليع الفم. ضليع الفم يعني واسع، الفم واسع جميل، ودي أيضا علامة حسن وجمال، لأن سعة الفم دليل فصاحة وبلاغة وبيان. كل ما كان الفم فيه اتساع كل ما كان في قوة على البيان. واضح التجويف ده؟ كل ما كان متسعا كلما كان فيه قوة فصاحة. والنبي كان أفصح العرب عليه الصلاة والسلام، فكان الفم متسع عليه الصلاة والسلام. أشكل العينين، احنا قلنا بكده دعج في عينيه، دعج صح؟ دعج. والآن أشكل، الدعج يعني اتساع واسع، العين واسع. الأشكل يعني البياض اللي داخل العين مشرب بحمرة، وده دليل الحسن وجمال، مش أبيض صافي في بعض الإيش؟ الحمرة، وده دليل على جريان الدم وقوة البدن وجمال البنية عليه الصلاة وأزكى التسليم. منهوس العقبين، منهوس يعني منهوس العقبين أي قليل لحم العقبين. العقب لو مؤخرة القدم وكذلك مؤخرة اليد. إما يكون الإنسان فيه جمال بيكون اللحم قليل مش غليظ، يعني عنده القوة في العظام مش في اللحم، فتجد عنده قلة في إيه؟ ضعف في لحم العقبين، دليل حسن وجمال وقوة عليه الصلاة والسلام. وقال أبو الطفيل رضي الله عنه: كان أبيض مليح الوجه مقصدا. أبيض، وطبعا بياض النبي هنشوف لسه الوصف جاي بعد كده، مش بياض أمهق الكريه ده تحس في الناس يقول لك ده بياضه صعب قوي، صح؟ إنما الحسن في البياض المشرب بحمرة، تجد كده أبيض مع احمرار، ده دليل حسن وجمال. كحالكم أنتم الآن، نحسبكم كذلك أهل سوريا، تجد نحسبكم كذلك إن شاء الله فيكم بالبياض مع الاحمرار، ودي علامة حسن وجمال، علامة حسن وجمال تبارك الله وحفظكم الله تعالى. فأنا بس بقرب لك الماء عشان تعرف يعني جمال بياض مشرب بحمرة كده، مش بياض خالص يقول لك ده أشقر. الأشقر ده جماله قليل بخلاف الأبيض المشرب باحمرار في الوجه. فكان النبي هكذا عليه الصلاة والتسليم، كان أبيض مليح الوجه. الملاح يعني شدة الجمال، شدة الجمال عليه الصلاة والتسليم. مقصدا، طبعا المقصد يعني الذي ليس بالطويل وليس بالقصير، اللي قلنا قبل كده ربعة يعني وسط معتدل في الطول عليه الصلاة والتسليم. وقال أنس ابن مالك رضي الله عنه أرضاه: كان بسط الكفين، وقال كان أزهر اللون، ليس بأبيض أمهق. لسه بنتكلم عنه، ليس بأبيض أمهق ولا آدم. الآدم يعني السمرة، ما هوش أسمر والأبيض قوي، بياض مشرب بالحمرة. أو محمد تبارك الله برضو زيكم يا أهل الجزائريين برضو فيهم الجمال ده، بارك الله فيهم تبارك الله عليهم، يعني تجد البياض باحمرار. ليش دعوة بي أنا ما عنديش، إلا عمال يبص لي أنا مش هتلاقي. الله يرضى عليكم. كان بسط الكفين، وبسط الكفين يعني اليد مملوءة فيها قوة مع ليونة كالحرير، يعني النبي كان عظيم لحم الكفين، وده بيدل على الجمال والقوة. تلاقي عشان كده حتى سبحان الله في قضية الزواج وقضية الرؤية الشرعية للزوجة قبل الزواج عشان تعرف الجمال والبنية، قال تنظر للوجه والكفين. ليه؟ قالوا من الكفين تعرف قوة البدن، لأن كل ما كان الكف مملوء باللحم يعني معتدلة الجسم قوية، مش هزيلة ضعيفة شوية كده تروح نايمالنا في البيت سنة لا تعرف تطبخ ولا تعرف تعمل لنا حاجة، فلازم تكون قوية عشان تشيل معانا ولا إيه؟ خلاص. فيقول لك انظر للكفين. طبعا لازم يكون عندنا خبرة يا مدر. طبعا العرب كان عندهم مقاييس للجمال، فتنظر للكفين تعرف إذا كانت نحيفة ولا معتدلة ولا سمينة من خلال إيش؟ الكف. والوجه تشوف جمالها، الجمال يظهر في الوجه. فالنبي كان بسط الكفين يعني مملوء اللحم، وكانت كف النبي ألين من الحرير عليه الصلاة وأزكى التسليم، وده شدة جمال. فاللهم متعنا بمصافحة لنبينا في الفردوس الأعلى، اللهم أمين يا رب، اللهم أمين. وقال كان أزهر اللون، الأزهر زي ما قلت لك أبيض مشرب بحمرة، ليس بأبيض أمهق، أبي يشرحه، ليس بأبيض أمهق، البياض اللي هو كريه اللي يضايق، يقول لك سبحان الله ده فيه برود يا أخي في شكله، حس البياض بتاعه متعب قوي صح؟ فده الأمهق ده. ولا أدم، ما هوش أسمر ولا لا لا لا، الاعتدال في كل شيء. قبض وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. شوف حتى حب الصحابة للنبي، يقومون بعد شعرات النبي البيضاء، شوف الاهتمام. أو ده الحب يا إخوة بقى، مش تعمل له مولد، الحب أهو، الحب اتباع، الحب تعظيم وتوقير، الحب اهتمام ورعاية مش بعد. قاعدين بجوار النبي يعدوا الشعرات البيضة في لحية النبي وشعر النبي من حب إيه للنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، مش يعملوا تورتة وعيد ميلاد ويرقصوا. يا راجل يا راجل شوف السفه وصل بيهم لغايه فين، نسأل الله السلامة، سفاهة عقول. سبحان الله، حولوا المساجد إلى مراقص وأسواق بحجة الاحتفالات. نسأل الله السلامة، المساجد اللي لها حرمة وقدسية ذهبت الحرمة لما بعدوا عن السنن. ليه؟ لأن يا إخوة الخشية مقرونة بعلم، لو فقد الإنسان العلم ما بقاش عنده خشية، يستهين بالحرمات. نسأل الله السلامة. فكان في اللحية وفي الشعر كم شعرة؟ قريب من 20 شعرة، كما يقول أنس بن مالك خادم رسول الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقال إنما كان شيء أي من الشيب في صدغيه، وفي رواية وفي الرأس نبذ. يعني إيه الصدغ؟ أنت عارف يعني على اللحية كده في الأطراف دي في إيه؟ بعض الشعرات البيضاء. والنبذ هو يسير الشيب، نبذ يعني قليل، قليل الشيب، الشيب قليل مش كثير يعني. في بعض الروايات 17 شعر، وفي رواية أنس قريب من 20 شعرة فقط. وده بقى اسمه الوقار، وقار الشيبي. الله جمع لنبيه جميع أنواع الكمال يا إخوة عليه الصلاة والسلام في كل شيء، جمال الخلق وجمال الخلق عليه الصلاة وأزكى التسليم. وقال أبو جحيفة رضي الله عنه وأرضاه رأيت بياضا تحت شفته السفلى العنفقة. تحت الشفة في تجويف بيكون في شعره، أنا ماسكه دي اسمها العنفقة، اسمها ايه؟ العنفقة. أو أبو جحيفة رأى الشعر الأبيض فين؟ في العنفقة دي كده، الجزء ده في لحية النبي، ده يعتبر من اللحية، العنفقة من اللحية. ماشي. وقال عبد الله بن بصر رضي الله عنه وارضاه كان في عنفقته شعرات بيض، كان في عنفقته شعرات بيض. يبقى ايه العنفقة؟ اللي هي اسفل الشفة السفلية، الجزء ده اللي بيطلع فيه الشعر ده اللي هو من اللحية. وقال البراء كان مربوعا، يعني وسطا معتدلا، يقول لك فلان ده ربعة، يعني معتدل، ليس بالطويل وليس بالقصير، معتدلا، بعيد ما بين المنكبين. المنكب يعني الكتف، لما يكون الأكتاف عريضة دليل قوة، دليل إيش؟ مش تلاقي واحد كتفه لازق في رقبته في راسه، ما في، لا لا لا، النبي كان عنده قوة طول في العنق مع اتساع في المنكب، يعني حاجة كده. عليه الصلاة وأزكى التسليم، عليه الصلاة وأزكى التسليم. له شعر يبلغ شحمة أذنيه. الشحمة آدي طرف الأذن من أسفل، يعني النبي كان يترك شعره حتى إيه ينزل إلى شحمة أذنه، وفي بعض الروايات إلى أسفل أكثر. طبعا هذا وفق الحال، يعني أحيانا وأحيانا وفق الحال. وده يا إخوة كان عادة في العرب طول الشعر، خلي بالك قوي إن بعض الناس الآن بدأوا يفعلون هذا بصورة تجد فيها نوع من أنواع التنطع شوية. طب دي كانت معروفة عند العرب وعادة عند العرب ككل طول الشعر مع الاهتمام به والتنظيف. دلوقتي يعمل لك ضفاير ويعمل لك مش عارف ايه، بدأت العملية تتطور شوية شوية، ودي مشكلة. وبعضهم يجي يصلي وربط، نقول لا تفك بقى ما دام طولت شعرك بس اهتم بالنظافة، ابقى فك الفيونكة وانت بتسجد، لان شعرك يسجد معك، فما ينفعش يكون معكوفا وانت ساجد اللي عامل شعر طويل ده. فنقول له ابقى فك العقدة بتاعتك دي او اللي. وطبعا الان بقى كمان حتى غير المسلمين اتخذوها موضة، يعمل ديل وشعر وكذا، فيفضل المسلم ينزه نفسه عن ذلك، خليك معتدلا. النبي كان في المنسك يحلق رأسه وكان وكذا، وعلى حسب الحال عادة العرب، يعني ما كانش دي تشريع انك تعمل كده وتطول شعرك. فبعض الناس للأسف أحيانا قد يهتم ببعض المسائل اللي تبعده عن السنن التشريعية كمان، ويبدأ ربما يتشدد فيها، فيكون مظهر من مظاهر إيش، يعني مدعاة للسخرية من بعض الناس وكذا وكذا. نقول لك لا، السنة تعظم، فهتطول شعرك تأسيا اهتم بنظافته، وبطل بقى الحركات إياها بتاعت الموضة دي، الله يكرمك يقعد يعمل لي كده مش عارف شخاليل ومش شخاليل، ويعمل لي بتاع أزرق وبتاع أحمر وفي يوم كده، يا خلاص أنت هتشتغل لنا بقى كده، كده أنت بعدت عن السنة، فهتطبق السنة تطبقها خلاص كده، وتحترم نفسك نقول له كده، وتخليك مؤدب ومحترم خلاص، مش كل شوية بقى تقعد قدام الناس يا عم الحاج ماشي ماشي ماشي، ويعمل لك كده ويعمل لك كده ويشد ويشغلنا معاه ما كانش الصحابة بيشغلوا الناس بأشعارهم هكذا، يجي ده صاحبنا شعره اتنين ويقعد كل شويه يقعد يربطه، يعمل تعمل ايه؟ ما تربطوش، ما دام هتسجد ما تربطوش خلاص، قول له كده ادم الله يكرم. وبعضهم يطوله وما يهتمش بنظافته، وتلاقيه كله كله غبره كده، يا اخي انت كده بتسيء للنبي يا اخي الله يهديك. يبقى هي دي السنه؟ والله يا إخوة النبي كان أجمل الناس سمتا ودلا وهيئة يا إخوة. ده كان النبي إذا مشي بطريق يظل ريح النبي أياما في المكان من جماله عليه الصلاة وأزكى. ده تلاقيه إيه بقى يطبق السنة وكله غبرة وأشعث وأغبر، إيه ده إيه ده إيه ده إيه ده إيه ده إيه ده إيه اللي تعمله ده؟ النبي كان يرجل شعره بيده من جماله، ويلبس العمامة قمة الجمال والروعة، فتيجي انت بقى تلاقيه منكوش. طب مربيه ليه؟ ما دام نكشه كده وعايز تسيء للنبي ولا ايه؟ يقول لك ادي يا عم، ادي يا عم يقول لك السنه. يبقى انت كده بتنفر الناس من السنه. هتطول شعرك طول، ما في مانع، دي من العادات ما هوش تشريع، بس هتطول نظف واهتم ورجل، وهات له بقى زيوت وكده وخليه شكله جميل عشان ما تسيئش. مش يبقى ماشي لك يقول لك كدش. طب هي دي سنة؟ النبي لما رأى الرجل جاء ناثر الشعر كده بأدب رفيع جم، يوجه كده الصحابة، من كان له شعر فليكرم، ما دام عندك شعر اهو تعمل ايه بقى؟ تكرمه، تنظفه، تسرحه، تعدل نفسك، تطيب، مش تجي لنا كده وانت عامل لي هيصة باسم السنة. سنة مين؟ يبقى انت ما فهمتش السنة. طب اسأل، فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، مش تقليد اعمى وخلاص. ودي مشكلة بعض الشباب، هو جاي في الغرب قال يعني يتمحك في السنة، وعايز يعمل زي مين؟ زي انطونيو وميشيل. اللي عامل فرع ديك وعامل لي ضفيره وماشي لي ما شاء الله. طبعا اوروبا في اوروبا بقى الواد مع الله، ويقول لك مش النبي كان مربي شعره يا ابني الايه؟ انت لما كنت في بلدك بين الناس الطيبين مصطفر كنت عامل لي كده؟ جيت لي هنا عند الاوروبيين قالت السنه حبكت النهارده لما جيت المانيا. اه والله، ودي مشكله وافه مرض. نقول لك لا يا ابن الله يكرمك، الله يهديك. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. له شعر يبلغ شحمه اذني، رايته في حله حمراء، يعني يلبس حله حمراء، لم أرى شيئا قط أحسن منه عليه الصلاة والسلام. تخيل بقى كده يا إخوة الجمال ده كله ويلبس حلة حمراء، وكان دايما يلبسها فيها تقوي يعني خطوط سوداء أو كذا، لأنه بعد كده نهى عن الحمار للرجال، الحمار السادة، إنها مش أبو عبد الله أحمر بس في أزرق جائز، أحمر في أسود جائز، إنما نهى عن إيه؟ عن الحمار السادة للرجل. ليه؟ لأن في نوع من أنواع يعني الطرف كده فيليق بالنساء، إنما تلبس مثلا أحمر لحرج بس يكون في لون آخر، في خطوط سودة، خط بني، خط ده إيه ده؟ كحلي. ساعات بنسى الألوان. وهكذا. فتخيل بقى الصورة دي إخوة، النبي يلبس كده الحلة الحمراء مع الجمال الموصوف ده عليه الصلاة وأزكى التسليم، عليه الصلاة وأزكى التسليم. وكان يسدل شعره أولا لحبه موافقة أهل الكتاب، ده في بداية الأمر، ثم فرق رأسه بعد، يعني كان في البدايات أهل الكتاب يسدلون الشعر، يعني يصرحوا كده كله مرة واحدة، ما فيش فرق كله كده. فالنبي كان يفعل هذا في البداية لأن النبي كان يحب يتبع أهل الكتاب. ليه؟ في البيئة دي كان قدام النبي مين؟ المشركون هم بيعبدوا الأوثان والأحجار، وفي أهل كتاب اللي هم أقرب الناس عندهم كتاب إنجيل أو توراة. فالنبي كان يحب يتبع مين في الحاجات العادية دي؟ أهل الكتاب مش المشركين. فكان يفعل مثلهم، يعني يسيب شعره ما يفرقهوش. بعد كده بدأ يخالفهم، يجي الأمر من المخالفة بقى خلاص، فبدأ يفرق شعره من وسط، فكان يصرح شعره إيه؟ يفرقه كده منين؟ من الوسط عليه الصلاة والسلام، طبعا مع لبس العمامة آية في الجمال عليه الصلاة والسلام. قال البراء: كان أحسن الناس وجها عليه الصلاة والسلام، وأحسنهم خلقا. يبقى جمع الكمال كله في الخلق وفي الخلق عليه الصلاة وأزكى التسليم. وسئل أي البراء: أكان وجه النبي صلى الله عليه وسلم مثل السيف، يعني قوي؟ قال: لا، بل مثل القمر صلى الله عليه، مثل القمر، القمر مضيء، تنظر للقمر يذهب حزنك ويسكن قلبك، وحتى بيضرب القمر في أمثلة المحبين. ليه؟ لأنه بيخفف من الألم. انظر كده للقمر في كبد السماء. دايما أقول حاول بليل إذا كان عندك مثلا سماء صافية، حاول كده تضطجع على ظهرك تنظر للسماء 5 دقائق بليل لما يكون النجوم ظاهرة والقمر، هتجد نفسك تنتقل إلى عالم من السرور. هذا خلق الله، شوف كأن السماء مزينة بالأفراح والأعراس، مصابيح تضيء. عيش كما أقول عبادة التفكر يا إخوة أصبحت عملة نادرة جدا، احنا محتاجين نتفكر. انظر مثلا للبحر في صمت لمدة 5 دقائق، انسى همومك وانظر للمية بتدفقها بأمواجه المتلاطمة، وسبح مع من يسبح وما يسبح، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. هتنسى الهم. أو والله كنا احنا في بداية الطلب وكذا والدعوة والمشاكل والعقبات، لما الإنسان يضيق به كده الصدر شوية، كنت في مصر أروح كده، أروح على كورنيش نهر النيل، أنظر للنيل فقط وأنا بسبح، تنسى همك، عيش مع الماء كده وبيترقرق الرقراق الجميل ده، وسبح ربنا، عيش مع الكون المسبح. احنا مشكلتنا كثير منا لا يدور مع الفلك المسبح، الكون كله بيسبح للملك جل جلاله، فانت كمان دور في فلك المسبحين، تفكر في المخلوقات حوالين منك عشان توصل الى الابصار. قال لا بل مثل القمر عليه الصلاة والسلام. وفي رواية كان وجهه مستديرا، واحنا شرحنا قبل كده ما كانش مستدير استدارة كاملة، لكن استدارة مع بعض. ليه؟ لأن ده بيدل على الكمال والجمال. وقالت الربيع بنت معوذ رضي الله عنها لو رأيته رأيت الشمس طالعة عليه الصلاة وأزكى التسليم. ياه، الشمس طالعة يعني إيه؟ وجهه يضيء الدنيا كما تضيء الشمس. لذلك لما مات النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، أنس يقول مر علينا بالمدينة يومان، يوم أن قدم إليها النبي مهاجرا أضاء منها كل شيء، ويوم أن مات النبي أظلم في المدينة كل شيء. يا ربي يا ربي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. وقال جابر ابن سامرة رضي الله تعالى عنه رأيته في ليلة إضحيان. ليلة إضحيان هي ليلة 14 من الشهر العربي، عندما يكتمل القمر، يقول لك بدر، القمر إيش؟ بدر مضيء. يقول رأيته أي النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في ليلة إضحيان، فجعلت أنظر إلى رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم وإلى القمر، وعليه حلة حمراء، فإذا هو أحسن عندي من القمر. الله أكبر الله أكبر. على فكرة إخوة، الصحابة من هيبة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم كانوا لا يستطيعون التدقيق في وجهه، ورغم ده بيوصفوا الوصف ده، إما لو دققوا، ده من شدة جمال النبي كان لا يقوى أحد من أصحابه أن يدقق النظر إلى وجهه، لدرجة الأعرابي مرة حاول أن يدقق النظر في وجه النبي، فلما رأى جماله ارتعدت فرائسه، فقال له النبي يا أعرابي هون عليك، فأنا لست ملكا بل أنا ابن امرأة كانت تأكل القديدة في مكة، أو كما قال. هذا التواضع، ما قدرش، ما شاف الجمال ارتعب، ايه الجمال العجيب ده صلى الله عليه وسلم. وده اللي دايما بنعلق عليه في باب يوسف عليه السلام، اوتي شطر الجمال يعني نصف الجمال كما اخبر النبي في ليلة المعراج، ومن شدة جماله النسوة قطعن ايديهن ولم يشعرن من شدة الجمال، حاشا لله ما هذا بشر، إن هذا إلا ملك كريم. لدرجة قيل في بعض الآثار أن أهل مصر عندما أصبح يوسف عزيزا لمصر، مسؤول عن الاقتصاد، في لحظات الجفاف اللي هي 7 سنين، كان بعض أهل مصر لما يشتد عليهم الجوع قوي يقولون نذهب إلى عزيز مصر الصديق يوسف، فإذا نظرنا إلى وجهه من شدة جماله نسينا جوع بطوننا. ينسى الجوع من شدة الجمال. وده ربنا أعطاه إيش؟ شاطر. ما بالكم بمن أعطاه الله الجمال كله؟ تقول لماذا لم تفتتن بنساء؟ لأن الله أحاط جمال نبيه بالوقار والجلال والهيبة عليه الصلاة وأزكى التسليم. عليه الصلاة وأزكى التسليم. وقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو ده الاحتفال الحقيقي بالنبي يا إخوة، الحب الصادق مش البدعة والهوى، التأسي هو ده الحب. إن المحب لمن يحب مطيع، مش بأكل الحلوى والرقص والتمايل، لا لا لا، ولا بالطبل ولا بالزمر ولا بالقصائد الشركية ولا بالطبل والزمار اللي بيحبوا النبي بيرقصوا. هو ده حب، ده جنون. رضي الله عن الإمام مالك. والله يا إخوة كلما قرأت هذا الأثر عن مالك أقول سبحان الله، أوتي فراسة عجيبة. شوف العلماء، علماء السنة، لما جاءه جاء يقول: يا إمام، ظهر فينا قوم يتمايلون يمنة ويسرة عند الذكر ويجعلون حلقا. فقال له مالك: أما جانين هم؟ دول مجانين يعني ولا إيه؟ ما يرقصش كده غير المجنون. مش ممكن إنسان صاحب منهج يرقص وبيذكر ربنا كده الرقص ده. فسمهم إيش؟ مجانين. وصدق. فإن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم قال: ورفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يعقل. وهم والله يا أخو بيطبقوا هذا حرفيا، حتى بيقول لك ده وصل يعني ما يعبدش. صح؟ ما المجنون لا يعبد، المجنون غير مكلف. بيقول لك الوالي بتاعه جات له قبضة فترك الجمعة والجماعات. أيوة صدق والله، إنه مجنون مش ولي، ده مجنون. لأن التكليف لا يسكت إلا عن ثلاثة، عن طفل صغير غير مكلف لغاية ما يوصل لإيه؟ للبلوغ الحلو، أو عن نائم غير مكلف، نائم النوم سلطان يا شيخ، ليس في النوم تفريط، أو عن واحد إيش؟ فقد العقل، مجنون. المجنون اللي صلي، يصلي إزاي مجنون؟ يصوم؟ ده مجنون يا رجل، انتهى فاقد لأداة التكليف. فيقول لك البدوي جات له قبضة، ما شاء الله، يعني عم البدوي الوالي ده جات له قبضة. وبعدين يا عم الشيخ، فترك الجمع والجماعات ما بقاش يصلي، واعتكف فوق السطوح بتاع البيت بتاعه. المريدين بقى الدرويش اللي زيه، ما ده كان رافضي باطني البدوي ده، خلي بالك من الشيعة الرافضة. المهم بقى والي دلوقتي عندنا في مصر بيحج إليه، وطبعا صناديق النذور يا عم الشيخ، ده في سنة من السنين بيقول لك الحسابات بس كده، ما لقوا ان الخادم اقل خادم في المسجد بيحصل له 150 ألف جنيه من النذور، امال الكبار بياخدوا ايه؟ وطول ما المغفلين كثير فالنصابون بخير، هي سبوبة بيزنس. والعجيب يا اخي شيخهم وليهم ده اللي بيقضي الحاجات وبيتصرف في الكون من دون الله، واللي بيشفي تجد الصناديق بتاعته جنبينه عليها 20 قفل، مش عارف يحفظ المال بتاعه النزول وبيشفيهم. والاعجب من ده يا اخوه، كثير من الصالحين مثلا الاولياء وكذا يقول لك راح يدعيه انه يشفي ولده، وهو اصلا الوالد ده مات بالمرض، مات مريضا. يا اخي والله الشيء خلص، هنعمل ايه؟ فيقول لك وجات له قبض، وطبعا اللي قاعدين تحت بهايم مش فاهمين حاجه خالص. الله اكبر، الشيخ قبض ما بيصليش، ترك الجمعه خلاص وترك الجماعات، قاعد فوق السطح طبعا، شغال مع عنده سطاليت على طول، مش محتاج يصلي. ما بيقول لك كده انتوا بتصلوا، ده بيصلي تحت العرش ده. شفت الكفر؟ نسأل الله السلامه. وبعدين قال يجوا بقى المريدين عايزين يسلموا على الشيخ بتاع الولي، فينزل لهم السبحه. طبعا دي عدت منه، هو كان زمان في سبحه كده طولها يجي 10 متر ينزلها من فوق السطح ولا ايه؟ السبحه دي ولا اه عشان والي معمول له خاصه. جمعوا له كل الخرز اللي في المدينه وعملوا له سبحه عشان يسلم بيها على الطلبه من فوق. طب هو يجوز السلام بالسبحه كمان ولا ايه يا ابو عمه؟ يعني والناس قاعدين بيسمعوا يا شيخ والله حاجه، نسال الله السلام. هو ده الجنان بعينه. عشان كده رضي الله عن شيخ الاسلام وغيره قال: من قدم عقله على الشرع ذهب عقله، وقال كلاما يضحك منه العقلاء. زي ما احنا بنضحك ولا ايه؟ سبحان الله، لازم نضحك. الشيخ كبد وبيسلم بالسبحه، بينزل لهم. طب هيقعدوا بقى كل كام واحد دول بيقعدوا يشدوا في السبح كده ولا ايه؟ بيعمل ايه؟ مش عارف. المهم ادي يا سيدي، بيقول لك خلاص ده ما بيصلوش، خلاص اللي وصل. انا مش عارف وصل فين بالظبط، نفسي اعرف هل وصل مثلا المانيا. طب ما احنا جينا المانيا وبنصلي يا مدر، صح؟ والله بنصلي وبنصوم الحمد لله. طب ده وصل راح فين عشان ما يصليش؟ قولوا لنا بس بيروحوا فين عشان ما يصلوش. وحد يترك الصلاه اللي فيها حياه الروح؟ ده النبي على فراش الموت يقول عليكم بالصلاه وما ملكت ايمانكم، ما تصلوا عليه عليه الصلاه. وده النبي، لا اصل هو عنده الولي افضل من النبي. اي والله، والله يا اخوه عندهم الولي افضل من النبي، نسال الله السلامه، نسال الله السلامه. وطبعا يصف اهل السنه دول جهلاء مش فاهمين، اصلهم دول شغالين بالقلب، واحنا بنشتغل بقول الله وقول الرسول، يبقى احنا مش فاهمين. هو اللي فاهم، اصل قلبه شغال عنده كده ما شاء الله، اسمه ايه ده، الواي فاي، شغال مع اللوح المحفوظ على طول، ملوش دعوه بالدين ولا قال الله ولا قال الرسول. ما هم بيقولوا كده والله، حدثني قلبي عن ربي. محتاج نبي ليه بقى؟ ما عشان كده قال هذا المشعوذ ابو عمه ده اللي اسمه يسري جبر ده في مصر، يقول لك لو النبي امرنا بعدم الاحتفال بيوم مولدي لخالفناه واحتفلنا. والله العظيم قالها نصا. يا ابن الايه، وصلتم لهذا الفجور في البدعة والضلالة؟ والقرآن يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. المشكلة مش في دول، دول معلوم أنهم من أهل الجنون. المشكلة بعض من ينتسب للعلم ويميع القضايا، دي أخطر حاجة يا إخوة على الدعوة بقى. مثلا في مصر أخ فاضل نحسبه اسمه الدكتور عبد الله رشدي، له باع في المناظرات والرد على العلمانية، وله باع يحمد في هذا الباب رغم اختلافنا معه في كثير من المسائل الشرعية. لكن عندما يأتي من له شهرة هكذا بين الناس ويبدأ يميع القضية ويقول لك أصل إحنا ما نقدرش ننكر على المانعين للاحتفال بمولده لأن لهم سلف، وكذلك ما نقدرش ننكر على الجماعة اللي يجيزون الاحتفال لأن لهم سلف، هذه خطيرة. جزاكم الله خير، هذه خطيرة، لأنه بذلك يريد أن يجمع بين النقيضين، والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، ودي قضية خطيرة. أي سلف تقصد ومن نتبع؟ هل نتبع أهل الآراء والأهواء والبدع؟ يقول لك سلف دول ليسوا بسلف، إنما السلف هو النبي عليه الصلاة والسلام. السلف هم أصحاب النبي، السلف هم التابعين اللي اتبعوا النبي واتبعوا أصحاب النبي كالأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. السلف هم المحدثون وأهل الأثر كالبخاري ومسلم والنسائي والترمذي وابن ماجه وابي داود. السلف هم السفيانان، سفيان الثوري بن عيينة. السلف هم الشعبي والنخعي، السلمانان، دول السلف اللي هم اتبعوا ولم يبتدعوا. فأهل السنة لهم سلف، نعم سلفهم رسول الله. تيجي انت تقول لي اللي بيقولوا بالموالد والرقص لهم سلف، سلف مين؟ سلف من أهل الباطل وأهل الأهواء وأهل البدع من الروافض وغيرهم. فطبعا هذه كلمة خطيرة، فبننصح الدكتور عبد الله رشدي أن يراجع نفسه في هذه المسائل الهامة، المسائل الشرعية المنضبطة بالأدلة. وقضية الحق مش محتاجة تمييع فيها، أو قضية الصواب والخطأ مش محتاج تمييع، كن واضحا يا هذا يا ذاك. فهذه نصيحة محب يرجو له الخير أن يراجع نفسه في مثل هذا الباب، لأن الكلمة ممن اشتهر بين الناس لها أثر، لها أثر كبير، وقد تؤدي إلى فتنة عظيمة وجسيمة. لو لم تستطيع البيان اسكت، فمن صمت نجا، حديث النبي. ما دام في مسائل ربما تكون شائكة، خايف على الشهرة، على المكانة، على كذا على كذا على كذا، في تضييق معين، اسكت اسكت، لا اقول ولا عيد. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا او يصمت. فكما سماهم مالك ايش؟ مجانين، لان المجنون فاقد لأداة الإدراك وغير مكلف. عشان كده المجنون يفعل ما شاء، صح؟ مش ممكن حد يلومه، حد يلوم المجنون؟ تبقى ماشي يخبطك تيجي تلومه، الناس يقول لك يا اخي عيب عليك، طيب ده بهلول، صح؟ هتقول هتعمل عقلك بعقله، يعني هو ما عندوش عقل، راجل عيب عليك، ابعد عنه بقى خلاص، لانه ايش؟ مجنون. فانظر إلى حب الصحابة لنبيهم رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن الشمس تجري في وجهه عليه الصلاة والسلام، كأن الشمس تجري في وجهه، وما رأيت أحدا أسرع في مشيه من رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، كأنما الأرض تطوى له، كأنما الأرض تطوى له، يعني يمد يسرع. وإنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مكترس، اللي مش معنى بيتعب يحاول تمد عشان تحصل معنا ولا. الله أكبر الله أكبر. وقال كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه: كان إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر عليه الصلاة والسلام، لما يفرح وجه النبي يضيء كأنه قطعة من القمر عليه الصلاة والسلام. أو هنا الاحتفال بالنبي، أنت تتأسى بالنبي في دي بقى، كن بساما. تجد بعض الناس يا أخي سبحان الله يقول لك وشه يقطع الخميرة من البيت، والله العظيم دايما مكشر، ايه ده يا شيء، تشوفه تخاف، ايه ده ماله ده يا ابني، ابتسم الله يهديك وتأسى بالنبي. فدايما خليك بسان، والله يا إخوة البسمة دواء ومفتاح، مفتاح للقلوب. شوف كده، ما يكون إنسان حتى قافل كده ومتضايق وتيجي أنت تبتسم له بيحصل إيه؟ يهدأ، يتفتح القلب شوية. ودواء للعلل والأحزان الموجودة في القلب. ومن أحب الأعمال إلى الله تعالى سرور تدخله على مسلم، وأيسر السرور في بسمة جميلة دون مكلفة. ابتسم وانت داخل البيت كزوج، ابتسم للزوجة. ده حتى النبي كده بين من علامات صلاح المرأة إذا نظر إليها سرته. ليه سرته؟ لأنها مبتسمة، حلوة يا ودي عبد الرحمن، جميلة بسامة. مش أول ما تخش كده دي النيدة، يا رب استر، ده شكلها في مصيبة، ما خلاص لا أقول لك عينها بتطق شرار مستنياك، دي ما تنديها، دي لا، ده إذا نظر إليها سرت، وإذا أمرها أطاعته. تقول له حاضر من عيني، الله. وإذا أقسم عليها أبرات، يحلف خلاص سمعا وطاعة. دلوقتي معظم الفتاوى يا شيخ، أيوة ست الكل، قال لي علي الطلاق ما انت رايحه لامك. وبعدين رحت قلت له طلاق على طلاقك لان رايحه. خلاص بطالي يا حلو طلقتي، نعمل لك ايه؟ مصيبه. النبي يقول اذا اقسم عليها ابرته، خلاص اقسم اسكتي ما تخلفيش، قولوا سمعت واطعت حتى يستريح ويأذن. لا يحلف علينا، ما يحلف على مين؟ ما انت زوجة، خايف عليك وبيحبك وعايز لك الخير. لا ازاي؟ طيب واذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله، دي الزوجة الصالحة. فهو انت داخل برضو ابتسم لها عشان تبتسم لك، ابتسم لابنك، ابتسم لبنتك، ابتسم لاخيك، لصاحبك في محيط العمل، حتى الغير المسلم ابتسم. ليه؟ ده تأليف للقلب ودعوة بلا كلام. أعظم رسالة يا إخوة البسمة، كم تحتوي من خطب ومواعظ بدون كلام، إنك تكون بسامة بس سهلة. وغير كده حتى طبيا وجهك مش يتجعد وتعجز. اكتشفوا إن أكثر الناس نضارة وشبابا هم أصحاب البسمة، وأكثر الناس كبرا وعجزا هم أصحاب التكشيرة اللي هو عامل 111 على طول ده. عارف 111 يعني ايه؟ يعني يعمل لك واحد واحد واحد. الثلاثة عقدين كده ما فيش، ماشي يمكن، مش هيضحك مهما تعمل. يقول لك اتحداك حتى تضحكه، لو حتى تزغزغه مش هيضحك، ما فيش خلاص. هو جبلة كده، نعمل له ايه ده بقى خلاص. وفي واحد من غير ما تشاور من بعيد بس يضحك، مش تزغزغه لو عملت. يعني هو روحه طيبة. وقال كعب بن مالك كان إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر، وعرق مرة وهو عند عائشة، العرق بتاع النفس رضي الله عنها، يخسف نعلا وهي تغزل غزلا، فجعلت تبرك أسارير وجهه، فلما رأته بهتت وقالت والله لو رآك أبو كبير الهذلي لعلم أنك أحق بشعره من غيرك، وإذا نظرت إلى أسرة وجهه بركت كبرك العارض المتهللي. يا الله على بيت الشعر الجميل ده، لما يبتسم كده ويجي العرق كده على كاللؤلؤ، ايه الجمال ده يا جماعه، ايه الجمال ده عليه الصلاة. وشوف جمال عائشه كمان مع النبي، ادي ادي الرومانسيه يا اخو من السنه، بتمدح الزوج وتقول له ده انت تستحق هذا البيت، بيت الشعر الجميل ده. حبات العرق كاللؤلؤ على جبينك مع بسمة أضاءت كالقمر. الله أكبر، مش انت تقول له يا ما جاب الغراب لأمه، يا بنت الإيه؟ يا بنت الإيه؟ لو لقيته زعلان مالك؟ هدي بس شوية كده، مالك؟ حد ضربك ولا إيه؟ يا بنت الإيه؟ مين اللي ضربني يا ولية؟ يا ولية مهموم من الشغل كده، خففي عني مثلا. وكان أبو بكر إذا رآه يقول أمين مصطفى بالخير يدعو كضوء البدر زايله الظلام. الله، شوف كده البدر لما يخرج في الظلام فيزيل الظلام ويضيء الكون. الله أكبر، هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام. وكان عمر ينشد قول زهير في هرم ابن سنان فيقول لو كنت من شيء سوى البشر كنت المضيء لليلة البدري. الله أكبر، يعني كأنك البدري في المقام ضاق وعقارب الساعة بتطاردني كالعادة، ولسه المقام مع الشمائل يطول. فنكتفي بهذا القدر، فإن قدر بقاء وكان لنا لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. كما تعودنا بنشوف إذا كان في عندنا أسئلة عبر البث نجيبها في عجالة، ثم نعود للحضور إن شاء الله رب العالمين. حبيبنا الغالي زياد أبو طارق، ربنا يحفظه ويبارك فيه، بيقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الحبيب. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأحبك الله الذي أحببتنا له حبيبي الغالي. نفع الله بكم وبكلماتكم الطيبة، أمين، ونصر بكم السنة، وما زال المرء يتعلم منكم الخلق الطيب واللين، اللهم أمين. ربنا يرضى عنا. لو في مجال للسؤال شيخنا أحسن الله عليكم. أخ يشتغل في شركة إنشاءات مدن، وعمله يتمثل في إنشاء الفواتير، ومن بعد ذلك يأتي زميله في الشغل ويضيف على نفس الفاتورة قيمة ربوية لشركة تأمين تتعامل معها الشركة، أو زميل آخر يضيف على الفاتورة معاليم مالية ربوية تحت مسميات مختلفة، فهل يجوز له أن يشتغل في هذه الشركة بهذه الطريقة؟ طبعا في عندنا ما يسمى بعموم البلوى في شركات الاستثمار وما شابه ذلك، كطفر شركة تأمين معينة شيء معين أو كذا. طبعا لا شك أنه حرام إضافة الفائدة أو ما شابه ذلك، لا يجوز شرعا، أو إضافة تكاليف غير ملزمة أو يعني لا تستحق على المشتري أو كذا، لا يجوز. إذا كان هو يعمل فقط في الجزء المشار إليه، لا يتدخل في تزوير أو زيادة ربا أو كذا، فلا بأس عليه ولا حرج من العمل، ما دامت الشركة في الأصل إنشاءات مدن وقيام كذا. لكن دي مسائل بتكون خارجة في بعض الالتزامات المالية، فهو غير مسؤول عنها ويعمل بإذن الله تعالى. شيخنا الشيخ سعيد بن هك مرحبا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ، وفقكم الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أمين لكم مثل حبيبي. يقول: ما رأيكم في من يأمر بإقامة الاحتفال بالمولد النبوي بدعوى أن الترك من أمهات المؤمنين والصحابة رضي الله عنهم لا يفيد التحريم؟ أحسنت السؤال، وسبحان الله أجبت هذه المسألة أكثر من مرة في بعض اللقاءات، وهي مسألة ملحة، وذكرنا للأسف بعض أهل البدع لعدم تضلعه في العلم ولعدم فهمه للأصول أحيانا يستدل ببعض القواعد هو لا يفهمها. من هذه القاعدة أنه ليس كل ترك للنبي يفيد التحريم، ودي إجماع. طيب ماشي، دي القاعدة. طب انتبه معي، لأن الطرق تنقسم إلى قسمين: ترك في العادات والمباحات، وترك في العبادات. فنسلم لك بأن هذه القاعدة تشمل العادات، يعني إذا ترك النبي أمرا من العادات لا يفيد تحريم هذا الأمر، أعمله أنا. وذكرت لكم أمثلة، النبي مثلا قدم لحم الضب على المائدة لم يأكله النبي، سيدنا خالد يقول: أحرام هو؟ قال: لا، لكنه ليس بأرض قومي فأجد نفسي تعفو. فأكل خالد الضب، مع النبي ترك أكله، صح؟ لأن دي عادة جبلة وطبع، إنما بيأكلش الضب لكن خالد يأكله، وإحنا نأكله إذا كنا نستطيع أكله، يعني في بعض الناس بيحب يأكله، ماشي؟ لأن دي اسمها إيه؟ عادات، أمر مطعوم مش عبادة. طيب النوع الثاني من الترك باختصار، ترك في مقام العبادات. والترك في مقام العبادات ينقسم قسمين: ترك مع وجود مقتضي الفعل وعدم ورود المانع، فأصبح الترك هو السنة والفعل بدعة منكرة. مثال قضية الاحتفال بالمولد، عادة ولا عبادة؟ عبادة، لأن العيد عبادة. لنا عيدان، عيد فطر وعيد أضحى، وسمي العيد عيدا ليه؟ من العود ومن التكرار، يعني تلزمه كل سنة، جعلته عبادة مش عادة، فدي عبادة، لأن الأصل فيه تعظيم النبي وتوقير النبي وحب النبي، صح؟ فدي عبادة الآن مش عادة. طيب هل النبي احتفل؟ هو ده السؤال. لا والله ما احتفل. يا عم الشيخ مش صام، طب صوم. إذا كنت أنت بتعتقد أن الصيام يوم الاثنين هو الاحتفال، انا بصوم كل اثنين وخميس. صوم، حد منعك من الصيام الاثنين وخميس طول السنه؟ تمام، صوم. النبي لما سئل عن صيام الاثنين قال: ذاك يوم ولدت فيه وفيه بعثت. وفيه ايش؟ يبقى صام من اجل ايه؟ حدثين، حدث المولد لان دي نعمه بيشكر ربنا عليها بالصيام، وحدث البعثه النبويه والرساله ودي نعمه بيشكر ربنا عليها ايه؟ بالصيام. مولد النبي نعمه ولا لا؟ نعمه عظيمه جدا. طب اشكره بقى النعمه وصوم كل يوم اثنين وخميس تاسيا بالنبي، ماشي كده؟ طيب، لكن هل النبي جه في كل سنه من يوم الاثنين اللي اتولد فيه جمع الصحابه في المسجد وقال الليله دي هنحتفل بيوم مولدي، يا حسان يا ابن ثابت يا شاعر رسول الله قم فامدح رسول الله، مش كان عنده شاعر ولا لا؟ طيب، هل النبي فعل ده؟ ما بقول لك قصائد شعر هنمدح، انه ماشي اهو حسان موجود وزهير ابن ابي سلمى اللي جه كده بقصيده للنبي بان السعاد فقلبي اليوم متبول، وفي طيات القصيده بيعتذر للنبي: علمت ان رسول الله اوعدني والعفو عند رسول الله مأمول. ما يجي زهير الان يمدح بقى في النبي يفصح في المسجد كده ونعملها كده يعني ندوه احتفاليه والصحابه بقى يقوموا بقى كده واللي يسقف بقى كده زي ما بيعملوا يعني. هل فعل النبي؟ والله العظيم ما فعل. طيب، من جاء من بعد النبي؟ الخلفاء الراشدين فعلوا؟ مين اكثر الناس حبا للنبي، احنا ولا الصحابه؟ بالله عليكم، والله الصحابه بلا شك. طب الصحابه ما فعلوش، يبقى اللي بيحبوه ما فعلوش، نيجي احنا اللي اقل حبا ومنزله، هنكون افضل منهم في حب للنبي وتكريمه ونحتفل به؟ اذا النبي لم يفعل، بل ورد عنه ما ينهى عن ذلك، قال: لا تتخذوا قبري عيدا، نهي تحييم. يبقى اذا ترك الاحتفال هو السنه، والفعل يبقى ايش؟ بدعه منكره، ان في مقام عبادات الان. الله تعالى قال: اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا، الدين اكتمل خلاص. فما لم يكن من الدين في عهد النبي ليس الان من الدين، وما لم يكن من الدين في عهد الصحابه لم يكن الان من الدين، خلاص انتهى. طيب، زوجات النبي اللي مات عنهن النبي بيحبوا النبي ولا لا؟ اكثر حبا للنبي. هل شفنا عائشة رضي الله عنها بعد انتقال النبي لرفيق الأعلى جت كل سنة في يوم مولده وعملت حفلة؟ بلاش، توزع حلوة، صح؟ توزع شوية ديسير بلغة الجزائريين، اسمها الديسير، حلوة وفواكه، صح؟ ما فعلت، ما فعلت. ولا اسمها ايه عندكم يا محمد؟ اسمها جاتو. جاتو مش عندنا دي، ده عندهم. انتوا عندكم حاجات حلوه تعملوها كده اسمها ايه؟ بقلاوه. ايوه كده، البقلاوه، هذه بقلاوه. ما نعم، والمعمول بالتمر. والله ما فعلت عائشه وهي احب نساء النبي لقلب النبي، ما فعلت، ولا فعلت الصحابيات، خلاص كده. يبقى اذا الترك هنا هو السنه والفعل بدعه. عايز تحتفل، كلنا بنحتفل بالنبي، باتباعه، بتصديقه، بتنفيذ أمره، اجتناب نهيه، بالتزي بزيه، بسمته، بدعوة الناس للخير، بأمر الناس بالمعروف، بالنهي عن المنكر، هذه الاحتفال. طيب، يبقى ده نوع من أنواع الترك في العبادات، ترك مع وجود مقتضي الفعل ولم يفعل، فالفعل بدعة والترك سنة. في نوع تاني من الترك في العبادة، ترك لعلة، فإذا زالت العلة يبقى الفعل هو السنة. مثال واحد فقط، صلاة التراويح. النبي صلى بالصحابة 3 أيام في رمضان صلاة التراويح كل ليلة، في اليوم الرابع كثر عددهم فلم يخرج لهم، فلما خرج للفجر قال: علمت بمكانكم ولم أخرج عليكم، خشيت أن تفرض عليكم. يعني إيه العلة؟ خاف النبي الأحسن لما يخرج الليلة الرابعة ربنا يفرض على الأمة صلاة التراويح والأمة تعجز، ده 5 صلوات وتعبانين، ما بالك بقى لو كان كمان التراويح فرض كنا هنتعب. فرحمة من النبي ما خرجش حتى لا تفرض. طب بعد موت النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، هل يمكن حاجة تتفرض تاني؟ لا، خلاص الدين اكتمل، ما خلاص الوحي انقطع. فعمر رحمه رجع الأمة للتراويح. ليه؟ لأن دي السنة، فراح مرجعهم للسنة تاني وقال لهم يا جماعة تعالوا كده في المسجد، الإمام بتاعكم تميم الداري، وصلوا جماعة التراويح. ومع تميم الداري أبي بن كعب عندنا إمامان يتناوب فين؟ في صلاة التراويح بالجماعة. فعاد الأمة للسنة. قس على ده بقى، كل ما له علة زالت يبقى الفعل هو السنة. زي جمع المصحف في كتاب، يقول لك إنما جمعهوش. أيوه، كيف يجمعه والوحي بينزل عليه ولا إيه؟ القرآن بينزل مفرقا، لسه ما اكتملش عشان يجمعه النبي، لكن لما انتقل النبي للرفيق الأعلى خلاص الوحي إيش؟ انقطع. المصحف كله كامل الآن، بس مكتوب في إيه؟ في صحف على العظام متناثر. فخشية الضياع راح الصديق عمل إيه؟ جمعه في كتاب واحد، لأن العلة زالت وهي عدم الكتابة، لأن القرآن يتنزل. وقيس على ذلك بقى أمور عدة في هذا الباب، زي تنقيط المصحف. في زمن النبوة مش محتاج النبي نقط على الكلمات، لأن اللغة العربية عنده قريحة، وكذلك الصحابة. لكن جينا بعد عهد الصحابة، جه الأعاجم ما عندهمش لغة، الكلمات من غير حروف هيضيع القرآن ويقرأ خطأ، فيقوم الحجاج على طول يعمل تنقيط المصحف عشان يحفظ إيه؟ الشريعة من الضياع واللسان اللي بقى أعجمي. فدي ملهاش علاقة بالاحتفال خالص، عشان يقعد يستنهم النبي ما عملش ده وهم عملوا. يا أخي افهم بقى، قل له افهم يا أدهم، فارق بين العادات وبين العبادات، وفي العبادات فارق بين وجود المقتضي مع عدم المانع، وجود المقتضي مع المانع. ودي قضايا مهمة لازم ينتبه لها طالب العلم، والله أعلى وأعلم. الأخت الفاضلة إيمان إيمي دخل الوقت. طيب دقيقة واحدة بس، في سؤالين نخلصهم بسرعة كده ونقوم للصلاة إن شاء الله. الأخت إيمان إيمي مرحبا، تقول صاحب المدرسة ذبح عجل ووزع لحم مع الأرز وحلوى المولد، هل إذا أخذت منه أكون شاركت معه في الاحتفال بالمولد النبوي، علما بأن كل المدرسين لازم يأخذوا من هذا ولازم يردوا عليه التهنئة بالمولد. طيب أولا بالنسبة نفرق بين الاحتفال كعقيدة وبين أكل الحلوى، لا تصنع إلا في الشهر ده. أكل الحلوى مباح بشرط عدم اعتقاد الاحتفال. ولادي بيحبوا الحلوى، أو والله بجيبها، وحماتي اللي رضع بتجيب لي الحلوى لأولادي، وأنا أنا بوصي أولادي شيلوا لي علبة حلاوة، ما بتجيش غير في الشهر ده، وحلوة يا أخي سبحان الله. فالأكل مباح، دي اسمه أكل، اشتري حلوة مش مشكلة. المدير المدرسة بيوزع لحمة خير وبركة لا حرج، مادام ما فيش أي نية الاحتفال أو الاعتقاد. فالأكل مباح، إنما الغير مباح اعتقاد الاحتفال وإقامة تلك المجالس البعيدة عن المنهج والبعيدة عن السنة، بالطبل والزمر والرقص والكلام ده كله والمديح الباطل، هذا كله ليس من هدي نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم. آخر سؤال، أخونا مسنى حمدان يقول السلام عليكم شيخنا، عندي مشاكل في الركبة، هل الوقوف أفضل أم الجلوس صحوت الحركة؟ إن عجزت عن الجلوس لألم في الركبة يسقط عنك الجلوس وتصلي وأنت قاعد، تصلي من قيام تيجي عند السجود تقعد على الكرسي ما دام ما تقدرش تسجد على ركبتك، ونسأل الله لك الشفاء. أخونا أحمد أبو حمزة بيقول ما هي الرقية الشرعية؟ الرقية الشرعية كبيرة جدا وطويلة، ممكن تدخل على محرك البحث جوجل تكتب الرقية الشرعية الصحيحة من الكتاب والسنة، لكن أشير لك بعض الأمور زي قراءة الفاتحة، آية الكرسي، خواتيم سورة البقرة، المعوذات مع سورة الإخلاص، مع الأذكار ورد عن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. وإحنا لينا أكثر من لقاء في التفسير كنا بنتكلم عن قوله تعالى سورة البقرة واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وشرحنا السحر وأنواع السحر، والرقية كاملة موجودة في الحلقات السابقة في التفسير، فارجع إليه. بهذا القدر نكتفي، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.